السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل إبداء البركة الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه القراءة في عقيدة الإمامين الرازيين رحمهم الله تعالى أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن دلاله أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
قولهم رحمهم الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. المعنى هو كلام الله لا يغيره التلاوة بالألسن أو الحفظ في الصدور أو الكتابة في المصاحف، ويعبر عن ذلك بقوله: كيفما تصرف فيه. ويقول قائلهم: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. تفضل تابع.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حقا، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، وأهل كبائر في مشيئة الله عز وجل. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دار وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطير لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا بالطاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
والمعنى الحكم عليهم بظاهر حالهم، الإنسان يحكم عليه أو لا وفق ما يظهر من قوله وفعله، فمن أظهر بالقول أو الفعل الإسلام والسنة يحكم له بهذا، ومن أظهر غير ذلك يحكم عليه بما أظهر من خلاف الإسلام والسنة. نعم.
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
هذه ثلاث عبارات: مؤمن حقا، زكى نفسه، لا يدري، لأنه لا يدري، لا يدري عن حاله، ولا يعلم حاله من الصدق في قوله أو غير ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والثالثة: مؤمن عند الله، معناها أنه مؤمن فيما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وهذه العبارة أشد من الأولى، ولهذا قال الإمامان هو من الكاذبين. الثالثة: مؤمن بالله، مؤمن بالله، سواء قال حقا أو لا، لكن التواضع أن يقول مؤمنا بالله، فهو صادق، مؤمن بالله، مسلم، هو صادق. المعنى أنه استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمرجئة المبتدعة بردان، والقدرية المبتدعة بردان، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
هؤلاء غلاة القدرية كفرهم الأئمة، لأنهم ينكرون علم الله بما يجري في الكون، كما ينكرون كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. نعم.
وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
الجهمية أتباع جهم بن صفوان، أخرجهم الأئمة من الفرق الإسلامية 73، فهي خارج فرق الإسلام. فرق الإسلام صنفان: فرقة التي هي الجماعة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه فرقة السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الصنف الثاني فرق هالكة، فرق هالكة فيها المبتدعة وفيها المشتاق، وهذه 72 فرقة. فالجهمية والرافضة خارج الفرق الإسلامية، حتى الرافضة كفرهم الأئمة لأنهم رفضوا دين الإسلام، رفضوا ما جاء به الله، رفضوا ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والمقصود بالرافضة هم الاثنى عشرية، الاثنى عشرية الإمامية الذين يقولون بالأئمة بالاثنى عشر من أئمة آل البيت وأنهم معصومون. نعم.
والخوارج مرات، ومن دعا أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا يكفر عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
السلف مجمعون على وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإنما نشأت هذه المقولة من الجهمية ووريثتهم المعتزلة، ولهذا قال الإمام ما قال وبينا الموقف الواجب اتخاذه. فأولا الموقف أو العقيدة في من قال القرآن مخلوق، قالوا هذا كافر لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. فهذه الأدلة كلها، هذه الأدلة الثلاثة كلها متضافرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار،
يعني أن ما يأتون به حشو لا مكان له. واليوم يقول بنو جلدتنا في أهل السنة يأخذون بالقشور ويتركون اللباب، فالقشور عندهم الأصول، قولهم القشور هذا نقد لأصول الدين، واللباب ما أحدثوه هم في دين الله. نعم، من الضلالات.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة،
لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته في كتابه من أسمائه وصفاته، وكذلك ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، لأنهم لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، ولهذا يعدون معتقد أهل السنة في هذا الباب تشبيها.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر منفرة،
لأن أهل السنة يثبتون تقدير الله للأشياء، يثبتون علم الله بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ويثبتون لله المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، كما يثبتون لله عز وجل أنه الخالق وما سواه مخلوق. والقدرية لا يؤمنون بهذا. نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية،
لأن أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة،
الرافضة يغلون في أهل البيت حتى يرفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وأهل السنة وسط في أهل البيت بين الرافضة والناصبة، الناصبة يجفون آل البيت ويناصبونهم العداوة، وأهل السنة وسط يحبون آل البيت ويتولونهم جميعا ويترضون عنهم ويترحمون عليهم، فلا يجفونهم كما تصنع الناصبة ولا يغلون فيهم كما تصنع الرافضة، ولهذا سمتهم الرافضة ناصبة. نعم.
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
أهل السنة إلى من ينتسبون؟ إلى السنة فقط، إلى ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فما يلقبهم به أهل الأهواء من ألقاب لا يلحقهم منها شيء. نعم.
قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيت والبدع يبلغان في ذلك أشد التغليظ.
وهذا هو الأصل، الأصل هجر المبتدعة وبقتهم وإهانتهم وإذلالهم، لكن متى ذلك؟ أقول هذا هو الأصل. ومن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فحذرهم، أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في مقدمة صحيحه، وأخرجه البغوي في شرح السنة. لكن يجب النظر، هل الهجر يحقق المصلحة المقصودة منه أو يترتب عليه مفسدة؟ فمن خبر تاريخ أهل السنة ظهر له أن أهل السنة ينظرون في الحال، فإذا كانت لهم الشوكة والصولة والكفة الراجحة فإنهم يذلون المبتدعة ويغلظون عليهم القول ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم حتى يحولوا بينهم وبين الناس فيمقتهم المسلمون جميعا. وأما إذا كانت الشوكة والصولة والكفة الراجحة في صالح المبتدعة وأهل الأهواء فإن أهل السنة لا يهجرون، لا يهجرونهم، بل يردون البدع والمحدثات في دين الله بالدليل. نعم هناك هجر وقائي، هجر وقائي، وهو في حق كل فرد، فإذا خشيت على دينك أو عرضك من إنسان لك أن تهجره، فلا تزوره ولا تستزيره ولا تجالسه. نعم.
وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان.
أقول أهل السنة لا يعولون على الرأي في الأدلة، وإنما يعولون على النص، أو الإجماع. فالنص يعنون به الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع معروف هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الرأي أصناف ثلاثة، أحدها رأي الفقيه المجتهد الناصح للأمة حين تنزل به نازلة فلا يجد فيها نصا من كتاب ولا سنة فيقول فيها برأيه فيصيب. ومثال هذا ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول بها، قال توفي زوجها قبل الدخول بها يعني في الملكة، قال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الصداق كامل ولها الميراث. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني رأي الفقيه المجتهد حين تنزل به نازلة فلا يجد فيها نصا من كتاب ولا سنة فلا يصيب فيقول في النازلة ويحكم فيها برأيه ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي باطل ومذموم، ولكن صاحبه محمود لأنه حكم باجتهاده، فخطأه مغفور وهو مأجور على رأيه إن شاء الله تعالى. وهذا كثير وكثير جدا، ووقائعه لا تحصى. الثالث رأي أهل الأهواء الذين لا يعولون على النصوص ولا يقصدونها في بيان أحكام الله سواء في الأصول أو في الفروع، وهذا هو الرأي المذموم الذي ذمه الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. نعم.
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي بن حبيش المغري وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه نقول.
والمقصود من هذا كله أن يعلم كل مسلم ومسلمة عناية الأئمة من السلف الصالح بأمر العقيدة، ولهذا يصنفون فيها المصنفات ويتناقلها بعضهم عن بعض، ويسأل الخلف فيها ويسأل الخلف عنها سلف الأئمة. أبعدوا هذا أنا لا أقرب لبارك الله فيكم شوي مذكر. وكما لاحظتم فإن عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المعروف ابن أبي حاتم سأل أباه وهو أبو حاتم الرازي، وسأل أبا زرعة وهو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عما يعتقدانه في أصول الدين وعما أدرك عليه الأئمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب رسالته المختصرة المفيدة العقيدة الواسطية بناء على سؤال من قاضي واسط، فإنه زاره وقال له اكتب لي ملخصا مما تعتقد، فكتب له تلك الرسالة النافعة. وأهل السنة ولله الحمد اليوم على شرح دواوين الإسلام في العقيدة والرجوع إليها وتربية الناس عليها في أصول الدين وفروعه. أما أهل الكتب الفكرية، أما أهل الأهواء فإن عمدتهم الكتب الفكرية التي مبناها على الفكر، مثل كتب سيد قطب وبالأخص التفسير والتصوير الفني ومعالم في الطريق، وكتب أبي يعلى المودودي، وكتب غيرهم ممن هو من الإخوان المسلمين. والمقصود أن أهل السنة والجماعة لا يعولون على كتب لا يستند مصنفوها على غير نص أو إجماع، وذلكم حتى يكون التدين خالصا لله سبحانه وتعالى. ولما شاعت الكتب الفكرية في هذا العصر صار المسلمين قسمين، انقسموا إلى قسمين: قسم تتلمذ على كتب السلف ودواوين الإسلام فهذا هو المصيب وهو الذي على الحق، وقسم تتلمذ على الكتب الفكرية فكانوا حملة الضلال ودعوة ودعاة الانحراف، ونشروا في المسلمين الفرقة والهوى والرأي الفاسد. نعم، حتى تحزب المسلمون إلا من رحم الله أحزابا وفرقا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجاء دور الأسئلة حفظكم الله.
تفضل على بركة الله.
هذا سائل يقول: عندنا امرأة تسأل وتقول إن لها أولاد وزوجها هاجر لها ولأولادها ولا ينفق عليهم ولا حتى يأتي زيارتهم منذ مدة طويلة، وهو متزوج بأخرى في نفس المنطقة ولكن لا يأتيهم أبدا، وإذا نصح هذا الزوج بأن يذهب لزوجته الأولى وأولادها يقول أنا لا أريدها لكنه لم يطلقها ولم تطلب هي الطلاق لأنها تريد أن تعيش مع أولادها، والسؤال بارك الله فيكم: هل تأثم إذا خرجت دون إذنه سواء كان للمحاضرة أو درس أو زيارة؟ أكلنا جزاكم الله عنا خيرا.
أولا تشكر هذه على صبرها وهي مأجورة إن شاء الله تعالى، وثانيا لها أن تطلب حقها برفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فإنه يلزمه، لكن ما دامت أنها ترى البقاء معه لما ذكرت من رغبتها في العيش مع أولادها فلا بأس به، الأمر إليها هي، إن شاءت رافعته وإن شاءت بقيت على ما هي عليه كما ذكرت من الرغبة في العيش مع أولادها والبقاء معهم حتى لا يفرق هذا الأحكم، حتى لا يفرق أو حتى لا يرتكب هذا الأحمق حماقة فيفرق بينه وبين أولادها. وأما سؤالها عن خروجها من البيت بغير إذنه لمحاضرة علمية أو دروس أو زيارة جيرانها أو السفر إلى أهلها مع محرمها إذا كان أهلها في منطقة سفر، لا بأس عليها ولا حرج عليها في ذلك، لأن الرجل هاجر وباخس وظالم فهو لا يدري عما هي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال: هل للرافضة ضابط معين يعرفون به حتى يفرق بينهم وبين عوام الشيعة؟
أنا ذكرت أن الرافضة هم الاثنى عشرية خاصة، فكل رافضي شيعي، وليس كل شيعي رافضيا. نعم.
حفظكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم ألعاب الأطفال التي فيها تصاريخ وكذلك ألعاب البنات من عرائس وغيرها، فهل هي جائزة؟
إذا كانت مجرد دمى جمع دمية فلا بأس بها، أما إن كانت صورة مجسمة فيها يظهر تجسيم الإنسان بجميع أوصافه وأشكاله فهي محرمة صور. فإن استطعتم أن تطمسوا الوجه بما في ذلك العيون والأنف والفم فلا بأس بذلك، أو تكون دمية فيها شكل الرأس أو شيء كأنه رأس ولم تظهر فيها البشرة كاملة، لم يظهر الجسم كاملا، فلا بأس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دخول أخ الزوج على الزوجة وجلوسه وأكله معهم مع العلم أنه متخلف عقليا؟
الخلوة بين الأجانب محرمة، وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء والجلوس على سفرة واحدة كما تصنعه بعض العوائل فهذا خطأ فاحش، لأن الكل ينظر إلى بعض وربما انجرت المرأة مع مجالسيها إلى الخضوع بالقول من ضحك وممازحات فيها اللين والخنوع. لكن إذا كان هذا التابع ممن ليس له رغبة في النساء ولا يتفطن ولا يهتم بها فلا مانع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول:
أقول يعني لا مانع من مجالسته أخاه وزوجها أو هي وأولادها، إلا إذا كانت تخشى منه بأن يكون له سطو ويسارق بالنظر، لأن بعض المتخلفين عقليا يسطو ربما ضرب. نعم. فهذا تبتعد منه.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي من الرضاعة، هل تعتبر زوجته محرما لي؟
نعم، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا تقل والدي من الرضاعة لأنه لم يلدك، قل أبي من الرضاعة. الوالد هو من ولدت من صلبه، من صلبه من زوجته، لكن هذا ليس والدا لك، هذا أب لك من الرضاعة. والحديث الذي هو قاعدة في هذه المسألة، مسألة الرضاعة، هو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن الحرمة بعيدة، أقول الحرمة بعيدة، ولهذا ينبغي الإقلال من المجالسة وعدم التوسع، فلا تعامل هذه كغيرها من المحارم معاملة مطلقة. نعم، لأن الحرمة بعيدة، فهي لا تعامل كالأم والخالة التي هي أخت الأم، ولا تعامل كما يعامل البنات والأخوات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل وعد زوجته بألا يتزوج عليها لأنها ساعدته في أمر من الأمور، وكلما فكر أن يتزوج انهالت عليه الزوجة بآيات وأحاديث الوفاء بالوعد، فما هو المخرج من هذه الوصفة؟
أولا هذا مسكين أحمق، لماذا يعدها ألا يتزوج عليها؟ وقد ضيق على نفسه وحجر على نفسه، فإن كان هذا الوعد مجرد كلام فله أن يتزوج ولا ينظر إلى ما تستدل به، لأن هذا حق من حقوقه. وإن كان عهدا وميثاقا فلا يحل له ذلك، لأنه يجب الوفاء بالعهد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إننا نحبك في الله،
أحبكم الذي أحببتمونا من أجله،
نريد منكم يا شيخنا أن تعدنا بزيارة قادمة لأهل اليمن.
النية قائمة إن شاء الله، والعزم قائم، وعلى الله قصد السبيل.
ويحددها في الشتاء.
هذا لا أستطيع أن أعيد به. نعم.
هذا سائل يقول: حفظكم الله، كذلك إنا نحبكم في الله يا شيخ،
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
والسؤال عن مسألة الصرف، يقول: إذا اقترضت من رجل 1000 ريال سعودي مثلا، فهل يجوز أن أعيدها له بالريال اليمني بقيمتها في نفس اليوم الذي اقترضت فيه منه؟
هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كنت واجدا للريالات السعودية فأدها له كاملة، وإن كنت غير واجد للريالات السعودية وليست عندك إلا عملة البلد فتؤدي إليه ما يعادلها بلا زيادة ولا نقص. نعم.
يقول: سيارة معترضة في الطريق ونرجو إخراجها، رقمها طويل، من سيارة فارق معترضة في الطريق نرجو إخراجها. مرور 299-25. يقول: حفظكم الله، رجل خشي أن تقوم صلاة الفجر عليه فصلى ركعتين هذه السنة على سيارته فما حكم ذلك؟
لم تكن في ذلك سنة، فصلاة النافلة على الراحلة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر، وإنما يروى هذا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه من فعله. نعم. فأرى أن يقضي هذا الرجل ركعتي السنة. نعم.
حفظك الله. يقول رجل دخل في الصلاة وأثناء صلاته حصل له مدافعة شديدة للغازات، فهل يقطع الصلاة ويتخلص من تلك الغازات أم أنه يستمر في صلاته؟
لا، ما في شيء. طيب. نعم. إذا استطاع أن يؤدي الصلاة فليؤديها، لأن النص على الأخبثين. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وإن وصل به الأمر إلى أنه لا يستطيع أن يطمئن في أفعال صلاته فليقطع صلاته وليتخلص من هذه الغازات ويتوضأ ثم يصلي بعد.
هذا سائل يقول: حفظكم الله، عندنا السوق والطريق على قبور وليس هناك طريق غير هذه الطريق، وبعض الناس يقيم دكانا على القبر بحكم أن بعض العلماء جوز المرور أو جوز مرور السيارات على القبور للضرورة، فنرجو منكم الإفادة حفظكم الله.
العلماء قالوا بين القبور للضرورة، ولم يقولوا يبني دكانا على القبور، هذا ليس بضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخنا، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
ما حكم بيع وشراء الجوالات التي تحتوي على كاميرا تصوير؟
هذا فيه تفصيل، فإن كانت الدولة تأذن في دخول هذه الجوالات إلى البلد فلا مانع من بيعها، وكذلك لا مانع من شرائها شريطة أن يتجنب تصوير ذوات الأرواح. وإن كانت الدولة تمنع دخول هذه الجوالات إلى البلد فإنه لا يجوز الافتيات على ولي الأمر في هذا. ثم البائع في الحال الأولى التي هي إذن الدولة بدخول هذه الجوالات إلى البلد، هو في الأصل ليس مسؤولا عن المشتري كيف يستخدمها، ليس مسؤولا عن المشتري كيف يستخدمها، لكن إذا غلب على ظنه أن المشتري من الفساق الذين لا يعبؤون بمعروف ولا منكر فإنه لا يبيعها لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول: لو تقرأ أسئلة في الدرس، فقد كتبنا أسئلة، نقول الأسئلة كثيرة والدرس يعني صعب، لكن نقدم ما يأتينا منها من أسئلة في الدرس. هذه منها يقول: حفظكم الله، نرجو توضيح معنى الكف عما شجر بين الصحابة، وهل الخطيب إذا أراد أن يخطب لموضوع ما فذكر قصة حدثت بين صحابيين ندما، يكون ذلك مخالفا لهذا الأصل، كأن يستدل بقصة أبي ذر رضي الله عنه في قوله يا ابن السوداء في خطبة موضوعها النهي عن قصار الجاهلية.
في مثل هذا لا بأس به، لأن المقصود مقصود الخطبة واضح من العنوان النهي عن خصال الجاهلية، فهذا لا بأس به. أما ما شجر بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين وغيرها من المواقع التي إذا تكلم فيها الخطباء أو الوعاظ أثارت الفتنة في الناس، فهذه لا يتكلم فيها، لأن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم منها ما هو صحيح لكنه قليل مغمور إلى جانب محاسنهم الجمة، ومنها ما هو كذب ودخله الدس والتحريف. فالأدب أن يمسك المسلم عن هذا ويكف عنه. نعم.
هذا يقول حفظكم الله ونفع بعلمكم، هل يفهم من قول المصنف والخوارج مراء أنه يكفر الخوارج؟
أقول ليس في كلام المصنف هذا أو في كلام الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله تعالى ما يدل على أنه يكفر الخوارج، في غير ما حديث، كما جاء أنهم لا يعودون إلى الإسلام أبدا، ولهذا كفرهم سماحة الإمام الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكفره غيرهم من الأئمة، وبعض أهل العلم يقول هذه من نصوص الوعيد، وأنا في الحقيقة أميل إلى تكفيرهم وإن لم أجرؤ حتى الساعة عليه، لكني أميل إليه. نعم. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم. يقول نرجو إعادة أو توضيح قول المصنف إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
يعني هو قال إنه مؤمن حقا، أثبت لنفسه الإيمان ظاهرا وباطنا، مؤمن حقا، فهذا ليس له نظير فيما نقل عن السلف. نعم.
هذا سائل يقول قد يضعف السلف عن الهجر فيسلم على بعض الإخوان المسلمين أو أتباع أبي الحسن، فهل هذا يهجر؟
بينت بارك الله فيكم في ثنايا عرض عقيدة الرازيين فليرجع إليه، وقد لخصنا في شريطين لنا كانت لقاءات علمية هذه المسألة بما استقرأناه من النصوص ومن حال السلف رحمة الله عليهما، فليراجع ذينكم الشريطين منكم من شاء، أحده وأحد الشريطين الحد الفاصل، والآخر كيفية التعامل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل قال لزوجته في لفظ شائع حفظكم الله عندنا يتساهل فيه الكثير، حرام طلاق لا أسافر، وهي طلبت منه البقاء للعمل، ثم طلب منه أخوه البقاء، فماذا يصنع؟
الذي يظهر لي أنه يمين وفيه كفارة اليمين. وننصح ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ، يقسم بالله أنه سيسافر ويعلق هذا على المشيئة، نعم، حتى لا تكون عليه كفارة إذا حدث، فيقول والله لأسافر إن شاء الله، والله إني مسافر إن شاء الله. فإذا لم يعلق على المشيئة وقال والله إني مسافر شئتي أو أبيتي، ثم بعد ذلك بدا له أن يعدل عن السفر، فإنه عليه كفارة يمين. نعم.
هذا سائل حفظه الله يسأل عن رجل قال في فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ أنه حزبي، وهذا السؤال كثير ما يسأل عنه حفظه الله هنا، فما هو قولكم في من قال هذا وفي من طعن في أهل العلم واتهمه بالهزال العلمي ويسبهم ويقلل من قيمتهم؟
الحقيقة الوصف بالحزبية والحكم بها يطلقه كثير من الناس إطلاقا عشوائي، ولو سئل عن ضابط الحزبية ما هو لم يحدده التحديد العلمي الدقيق، فهذا خطأ وهو حيف وجب، أن هذه أحكام وعيدية يجب أن تضبط بضابط الشرع. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للحزبية بقوله ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد قدمت في بعض دروسنا هنا أن الحزبية هي الحياز إلى غير أهل الحق، إلى أهل الباطل، وأما الطعن في أهل العلم والتزهيد فيهم والتهكم بهم والسخرية منهم وسبهم وشتمهم وتعييرهم، فهذا لا يصدر إلا من رجل سوء سفيه. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، ومبتدع، وإن كان أروى الناس، تأملوا، قال سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني وإن كان عالما جهبذا، ما دام سفيها فلا يؤخذ العلم عنه، ومبتدع يدعو إلى بدعته، والكذاب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، والكذاب السفيه والمبتدع والكذاب، والرابع رجل صالح لا يحفظ ما يحدث به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نشهد الله لأننا نحبك يا شيخ.
في ذات الله إن شاء الله، فنقول لك ولمن معك أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله.
يقول عندنا من لا يفرق بين المبتدع الداعية إلى بدعته والمبتدع الغير داعية إلى بدعته، ويقول هما سواء، ويقول على من يفرق بينهما هو قول باطل عاقل وإن قال به الجمهور.
أظن أن المسألة إجماع أو شبه إجماع، فالسلف يفرقون بين المبتدع الداعية إلى بدعته وبين غير الداعية، فيقررون أن الأول أي الداعية إلى بدعته أشد ضررا والثاني أخف، ولهذا وصم أناس بأنهم غير دعاة، وصم أناس بالبدعة وأنهم غير دعاة، فلم يقف السلف منهم موقفهم من الدعاة إلى البدعة، فقوله هو الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل ابتلي في عمله بوجود بعض النساء معه في العمل، وهو أصلح أهل قريته من حيث العلم وحفظ القرآن، وهو أصلح أهل قريته في الحفظ والعلم وحفظ القرآن، وهو الخطيب وهو الذي يدرس، فهل يمكن من ذلك؟
نعم، لا، هذا لا يجرحه ولا يخدش في دينه ما دام أنه لم يعلم عنه سوء، وينصح، وأظن إن شاء الله فاعلا كذلك، بالغض من بصره وتقليل الكلام مع هؤلاء النسوة المخالطات له في العمل، وأن يبتعد عن الخلوة بهن، ولا يتحدث معهن إلا حسب حاجة العمل فقط، وإن وجد عملا آخر ليس فيه اختلاط فإننا ننصحه بالانتقال إليه حفاظا على دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول اتصل بي أحد الإخوة يخبرني أنه يريد مني أن أكون إماما وخطيبا في مسجد في إحدى الدول الأوروبية الشرقية، لأنه يرى في الشخص المناسب لذلك، وألح علي بسرعة الرد لأن المسلمين هناك مسجدهم مغلق، فأخبرته أن ليس ذلك الرجل المستفيد علميا ودراسة، فأخبرني أن المطلوب مني فقط وأهم شيء هو أن يفتح المسجد وتقام فيه الصلوات الخمس، وليس علي شيء غير ذلك، وأنا لا شيء بحيرة من أمري، وقلبي يتحرك أنه لا يجد المسلمون إماما ولا خطيبا في مثل تلك البلدان، وأنا في نفس الوقت أخاف على نفسي من الفتن، فتن الشبهات والشهوات، علما أنهم سيتكفلون لي براتب شهري، ولي الخيار أن أغادر متى شاء، أفيدونا
مهجورين،
جزاكم الله خيرا.
أرى أن تستخير ثم تدع الأمر لله عز وجل، والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء اختاروك محبة فيك، محبة لك ورغبة فيك، فإن استطعت أن تجيبهم فافعل ذلك. نعم.
يقول حضرتكم الله، ما حكم استخدام العقورات الرش الموجودة في الأسواق، وما هو الأرجح عندكم حضرتكم الله؟
الأصل في هذه العطورات وغيرها الإباحة، لكن إذا كنت تعلم أنها مكحلة فيها كحول فلا تستعملها لا في الرش ولا في غيره، اللهم إلا في تعطير الحمامات ورش الحمامات لأنها تقتل الحشرات. نعم.
يقول إذا سئل أو إذا سئلت هل أنا مسلم فهل يجوز أن أقول إن شاء الله؟
لا مانع، والجزم أفضل. نعم أنا مسلم. فالاستثناء في الإيمان إذا لم يقصد به الشك أجازه أهل العلم. أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله، يعني استعمال المشيئة للتحقيق، يعني استعمال المشيئة لمجرد الخبر، لمجرد الإخبار والتحقيق الظاهر، يعني أنا مسلم إن شاء الله يجزم. وإن ترك المشيئة فقال أنا مسلم فلا بأس، هذا إخبار عن الظاهر وهو خبر للتمييز. نعم. أحسن
الله إليكم. يا مرحبا، هناك من يعاني ويقول هل من حق المرأة على زوجها أن يشعرها بخروجه للدعوة ومجالسة أهل العلم؟
يعني إخبار الرجل أهل بيته بسفر، بخروج مع إخوانه أهل السنة إلى الدعوة في بعض الأقطار، هذا لا بأس به، مجرد إشعار وليس استئذان. فليس للمرأة حق أن يستأذنها زوجها، لكنه يخبر أهله. نعم، لأنه إذا خرج بدون إعلامهم تحصل وحشة وقلق، لا يدرون أين ذهب، فيزيل ها الوحشة والقلق إذا أشعرهم أنه ذاهب إلى مكان كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن عدد ركعات صلاة الإشراق والضحى، ويقول هل يقرن صلاة الضحى بالوتر؟
هذا السؤال يتألف من شقين. أولا التفريق بين صلاة الضحى والإشراق، والجواب لا فرق بينهما، لأن شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح هذا هو بداية الضحى. فإن استطاع أن يصلي حال شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح لأنه كان في المسجد يذكر الله في مصلاه حتى حان ذلك الوقت، ثم يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر فحسن. وإن اكتفى بالصلاة التي أوقعها في الإشراق وهي ركعتان فذلك جائز وسائغ إن شاء الله تعالى. الثاني ما هو الشق الثاني ما هو؟
يسأل عن ختم صلاة الضحى بالوتر.
هذا الوتر في الليل، الوتر من صلاة الليل لا في صلاة النهار، فإذا ختم صلاة النهار بوتر فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إني أحبك بالله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
أيهما أحب للتقديم بالبر، الأم أم الأب، خصوصا عند تعارض الأمر أو النهي من قبل الأم أو الأب؟
هو مطلق البر، الأم مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أعني بر الأم، ثلاث مرات: أمك ثم أمك ثم أمك. لكن في الموازنة بين الأقوال والتي هي يعني شبه حكمية ونظر فإن رأي الأب غالبا أرجح، رأي الأب أرجح، لأن الرجال هم محل الحكم في الأمور والنظر فيها من حيث ترتب المصلحة والأفسدة والمفسدة. فإذا مثلا استشار أمه وأباه في وظيفة عسكرية، فأمه قالت لا، لا تدخل هذا السلك العسكري، لأنه لم يظهر لها إلا أن الوظيفة العسكرية محل قلق وحركة وأسفار. وقال أبوه بل ادخل هذا السلك العسكري وانخرط فيه، وبين له نظره، فليطع أباه، وإن استخار في طاعة أيهما أو قبول نظر أيهما فهو حسن. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول: هل يجوز حكاية قصص من الخيال للأطفال؟
هذا تعويد لهم على الكذب، لأنهم ينشأون عليها. وإنما يعلم أبناء المسلمين وبناتهم الصغار القرآن وما أمكن من حفظ الأحاديث الصحيحة وذكر سيرة السلف الصالح، لسيما أبناءهم وصبيانهم، فإن الصغير من الذكور والإناث يميل إلى سيرة أقرانه وأسنانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ يحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
توجد عندي بقعة أرض في قرية، وقد بنيت فيها مسجدا، هل يجوز أن أبني به فوق المسجد سكن عائلي؟
إذا كنت محتاجا إلى ذلك فلا مانع، وإلا فترك هذا المسجد، وإن استطعت أن تبني سكنا للإمام والمؤذن فهو أفضل من السكن لك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إننا نحبك في الله.
وننبه أن سكناك في هذا لا يورث، لأن المسجد وقف، هذه الأرض وقف، فتسكن هذا السكن ما دمت حيا لحاجتك، فإذا استغنيت فدعه. نعم.
يقول: هل الدم نجس؟ وهل يجوز أو هل تجوز الصلاة في الثياب التي عليها دم؟
الراجح عندنا أن الدم النجس هو ما يخرج من السبيلين، من القبل أو الدبر، وأما ما يخرج من غيرهما من الأماكن، من الفم، من الأنف، من اليد، من الرجل، من الرأس، فهذا ليس بنجس، ولكن يغسل لأنه يقذر الناس، الناس يتقذرون منه ويتقززون منه. فإن صلى وعلى ثيابه دم ليس خارجا من السبيلين فصلاته صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل عرف بالسنة وجاء عنه أنه رد السلام على شخص من أهل البدع، وهذا نادر منه، هل نطعن بسلبيته لهذه الحادثة وأنه مميز؟
كلا، بل من أصول أهل السنة التألف والمداراة لأهل الأهواء، وقد يضطر صاحب السنة الناصح الأمين إلى مدراء يسلكها مع أهل الأهواء، إما لاتقاء شرهم أو لتألفهم أو لأن هذه المدراء فيها مصلحة، وأن المجافاة والهجر يجلب عليه مفسدة، لأن الأوساط التي فيها هؤلاء من أهل الأهواء عوام ولا يدركون. فمن السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم وهش له وبش. فلما خرج من عنده قيل له: يا رسول الله، قلت ما قلت وصنعت معه ما صنعت. قال: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس الذين لم يتلقوا السنة عن علماء حذاق راسخين في العلم لم يتلقوا السنة عنهم، وإنما أخذوها عن أقرانهم وأسنانهم من كانت عندهم بداية من العلم، فهم يسلطون الهجر والسب والشتم والوقيعة في من كانت منهم مدراء، اضطر إلى أن يسلم على هذا الإنسان الذي يبغضه في ذات الله، فيرونه مميعا ويرونه أنه وربما طعنوا في سلفيته وقالوا: هذا ليس بسلفي، هذا خطأ. نعم.
هذا يقول: اسمح لي، لأني أنا المقصود، أن أحملك رسالة من أهل اليمن لفضيلة الشيخ. نعم لا شيخنا حفظ الله هنا. يقول: أحملكم رسالة من أهل اليمن لفضيلة الشيخ ربيع بزيارة أهل السنة في اليمن.
هذا أمر يعني فيه ما فيه من التكلفة، فقد أنسى وقد لا أستطيع. ثم الشيخ ربيع حفظه الله، الكثير منكم القريبون منه يعرفون حاله وكبر سنه ومشاغله. نعم.
هذا يقول: رجل خطب يوم الجمعة خطبة واحدة ونزل وصلى ولم ينبه إلا بعد الصلاة، ماذا يصنع؟
الظاهر أنه نسي، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم.
هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة؟
كيف؟ ماذا تصنع؟ ترضع يعني؟ لا مانع من ذلك. نعم.
ذكرتم بالأمس حفظكم الله في سؤال عن من أوصى لأخته بخمسة آلاف من الراتب أنه لا وصية لوالده، يقول: هذا الراتب داخل في الميراث؟
إن كان يعني بالراتب التقاعدي، كان يعني بالراتب التقاعدي، فهذا ليس داخلا في الميراث، ليس تركة، وهو تنظمه جهات مختصة في الدولة فتصرفه للزوجة والقصر من أولادها وللبنات غير المتزوجات. وأما إن كان الراتب هو آخر شهر استحقه حال موته فلما دنا أجله أوصى لأخته فهذا تركه ولا وصية فيه لوارث، لا لأخته ولا لغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول: هل يجوز إخراج المطاعة من المسجد إلى مسجد آخر وكذا سماعات المسجد وأي شيء من أمور وقت المسجد إذا كان المسجد فيه غنى عنها، وهل يشترط في ذلك إذن الواقف؟
هذا المسجد إما أن يكون من المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية أو الأوقاف في البلد، فلا يخرج منه شيء إلا بعد إذنها، فإن أذنت أو هي تولت، فإن أذنت فلا بأس، وقد تتولى ذلك هي، هذا ضمن اختصاصها. وإن كان المسجد ليس تابعا للشؤون الإسلامية أو الأوقاف فيستأذن ممن هو قائم عليه، ممن هو قائم عليه إن كان يملك المسجد، يعني قد يكون هذا المسجد بناه رجل في أرضه الخاصة به فهو يستأذن. وثمة صنف ثالث من المساجد وهي مساجد يبنيها محسنون لأهل بلد معين فلا تضم إلى الشؤون الإسلامية وليس لأرضها، يعني ولم يبن هؤلاء المحسنون في أراضيهم الخاصة، فهذا مرده إلى القائم عليه الناظر الذي أقيم المسجد في مركزه أو ليس في مركز ولكن النظارة إليه، فهو الذي يتعهده بالتدريس والتعليم والإمامة، فهذا التصرف منقول إليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: وأني نذرت بشيء من المال من أجل أن أبني بيتا بأرضية محددة ثم بعد ذلك تركت الأرضية، سؤالات يجوز في المال أم لا؟
أعد السؤال الماء يا إخوان.
يقول: امرأتي نذرت بشيء من المال من أجل أن أبني بيتا في أرضية محددة ثم بعد ذلك تركت أو تركت الأرضية.
أظن تركت.
فيقول: ثم بعد ذلك تركت الأرضية، هل يجوز أن تتصرف في المال؟
لا تتصرف في المال بل تعيده إليها. وهنا نذرها معلق، تحديد أرض محددة وأنت تركتها فتعيد المال إليها وهي ليس عليها كفارة لأن نذرها معلق. نعم.
هو حال التصرف لها فهذه يجوز لها أن تتصرف؟
نعم لا شك المال لها تتصرف فيه بما تشاء من صدقة، نعم، أو يعود إليها، هو التصرف لها، إن شاءت تملكته وإن شاءت أنفقته في وجه خير. نعم.
هذا يقول: هل يشهد على الخلع أو يشهد على الخلع؟
الخلع إصداء الخلع الذي يصدر به صك، هذا إلى الحاكم، فهو الذي يدونه وقد يطلب شهودا عليه. وأما الطلاق بعوض بينهما فهذا طلاق بعوض كذلك يسمى خلعا، وإنما يمكن أن تكتب به ورقة وشاهدين لأنه خلع، لكن لا يصدر به صك، وإنما تكتب ورقة بالحال ويشهد على هذه الحال، يذكر فيها أن فلان ابن فلان قد طلق زوجته أمامنا نحن فلان وفلان طلاقا على عوض، وقد تسلم الزوج من المرأة ما بذلته له. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
يقول رجل ينصح بلزوم الجماعة ولزوم العلماء وأنه يكون مع العلماء المجتمعين في الفتن ويبعد عن المتفردين، فيقول الكثرة مذمومة ويريد بذلك نمز العلماء.
هذا جاهل وسفيه، نسأل الله أن يرده الحق ردا جميلا. نعم، ليست الكثرة مذمومة على إطلاقها، بل الكثرة الذم ينصب إلى الكثرة على غير الحق. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة بعد الأذان إذا كان المؤذن يطرف الأذان أو ينقص منه أو يقدم دفعا آخر أي لا يرتب الأذان، هل الصلاة جائزة؟
الأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، تصح الصلاة وإن لم يؤذن في المسجد مؤذن، فإن كان هذا هو المسجد الوحيد في البلد وليس لديهم غيره فعليهم أن يختاروا مؤذنا أمينا ضابطا للوقت حافظا لألفاظ الأذان. وإن كان في البلد مساجد أخرى يسمع الأذان منها فلا بأس، لو صلوا بدون مؤذن فلا بأس، أما في الحالة الأولى فالأذان واجب على أهل البلد، الأذان واجب على أهل البلد وهو من فروض الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، يقول هناك من يطعن في عالم اليمن الشيخ محمد الوصابي ويصفه والعياذ بالله بالهزال العلمي وأن فيه خصال النفاق. السؤال يا شيخ حفظكم الله، ماذا تقولون لمثل هؤلاء وماذا تعرفون عن الشيخ؟
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي معروف عندنا ولله الحمد بالعلم والفضل وأنه صاحب سنة، ولكن كثير من الناس ينتهج البذاءة والفحش والطعن، هذا سبيله وهذا من السفيه الذي لا يجوز، وهذا من السفهاء الذي لا يجوز أخذ العلم عنهم، فإن العالم الناصح الحاذق إذا أخطأ أخوه العالم فإن كان الخطأ من موارد الاجتهاد، فإنه لا يثرب، لا يثرب عليه. وإن أخطأ في أمر ليس في الاجتهاد فيه مجال وثبت عنه، فإن كان هذا الخطأ قد انتشر وذاع وشاع وتلقته الناس، فإنه يرد ردا علميا مبناه على الأدلة من الكتاب والسنة وبأسلوب جميل حسن وبإنصاف. وإن كان الخطأ في مجلس في مكان محدود فإنه يناصح أخاه ويبين له بما أمكن، إما بالمهاتفة أو بالمشافهة الشخصية المواجهة إن أمكن، أو بالكتابة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول حفظكم الله، تعلمون أنها ظهرت أقوال خبيثة للمدعو الزهري، ومن أقواله الخبيثة قوله بأن الولي له القدرة والاستطاعة على خلق الجنين في بطن أمه. نرجو فضيلتكم الرد على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا.
رددت على الرجل عبارات له صح نقلها عنه في كتاب سميناه إسعاف الذكي، وبينا فيه بالدليل أن الرجل فاق مشركة قريش، فإن مشركة قريش المشركة الأولى شركهم في العبادة، أما الرجل فإن شركه في الربوبية والألوهية. ودللنا على ما نقول في الرجل، فنرجو الرجوع إليه، وهو عندي كافر، عندي كافر. وإن لم أصرح في ذلكم الكتاب الذي كان أشرطة، ثم بعد ذلك اشتغلنا فيه وحولناه إلى كتاب، لم أصرح بتكفيره، لكني أشرت إلى تكفيره إشارة، ودعوت من كان يقيم عندهم أن يرفع أمره إلى القضاة حتى يقول القضاة، قضاة المسلمين فيه كلمتهم، فهو كافر حلال الدم والمال عندي. والذي يستتيبه فإن تاب وإلا قتله هو الحاكم المسلم وليس الأفراد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حسبت مبلغا شهريا لوالدي، فهل يلزم
المساواة بينهما؟ المساواة بينهما حسن حتى لا يكون في نفوسهما شيء. نعم.
وإذا طلب الوالد أكثر
كيف؟
إذا الوالد
أصر
على
الأكثر، يعني إذا كان الولد موسرا والوالد معسرا فإنه يمده بما يستطيع. أما إذا كان العكس، الوالد هو الموسر والولد هو المعسر، فلا حق لأبيه في مطالبته بشيء. وثم ينظر هل أمه في عصمة والده أو لا، فإن كانت الأم في عصمة والده فيبرها بما يقدر، وإن كانت ليست في عصمته فهي أولى بالبر وأولى بالمساعدة وإن غضب الوالد، لا يطاع في هذا، لأن كثيرا من الآباء يظلم أبناءه ويجحف عليهم ويريد أن يستأثر ببرهم دون والدتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل كثر تخليصه العلمي وخطه في مسائل العقيدة وهو متصدر لتعليم الناس، فهل يدرس عليه؟
إذا كان خطأه أكثر من صوابه فلا تصلح الدراسة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
وإن كان أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب وينفع فيه التنبيه فلينبه. نعم.
بنى محسن من المحسنين مسجدا في أرض ليست له، ويوجد القائم على هذا المسجد، فمن الذي يرتب الإمام وشؤون المسجد؟ الناظر على الوقت أم أهل أرضية المسجد؟
هذا يرجع إلى يعني إلى الحال، فأحيانا باني المسجد لا يقدر على الإنفاق عليه، يبنيه ويفرشه وقد يوصل الكهرباء والماء إليه ثم يسلمه أهله ويقول هذا وسعي، وأحيانا يلتزم لهم بالنفقات على المسجد من مصاريف الماء والكهرباء والأثاث ومرتبات الإمام، مرتب الإمام والمؤذن وخادم المسجد، فهو على ما التزم. وأحيانا يقوم الأهالي إذا عجز باني المسجد هم يقومون بالاستقطاع من دخولهم بهذه النفقات، يستقطعون من رواتبهم ومواردهم شيئا ينفقون به على المسجد، وأحيانا يكون عجز فباب التبرع مفتوح، من استطاع أن يسهم بالأذان وهذا يكون إماما محتسبا، هذا يكون مؤذنا محتسبا، وهذا يكون إماما محتسبا، وهذا يكون خادما محتسبا، فلهم أجرهم عند الله عز وجل. وإذا أمكن أن يضم إلى الشؤون الدينية، وهذا لا يكون إلا في أرض المسلمين في أقطار المسلمين، إذا أمكن أن يضم إلى الشؤون الإسلامية ويكون تحت سلطتها وولايتها حتى تتكفل هي بالإنفاق على المسجد فهذا أولى من ترك المسجد هكذا غير يعني أمور غير منضبطة. نعم.
وهذا شيخ يقول: قطعت جهيزة قول كل خطيبي، يقول أميرنا نحن على سفر.
نعم.
فهل نختم؟
نعم نختم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكم من هذه الزيارات التي نفع الله بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم.